بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، يطيب لنا في مستهل هذا اللقاء أن نجدد الترحيب بفضيلة شيخنا حفظه الله في رحاب هذا المجلس العلمي المبارك، يواصل فيه شرحه دروسا متعلقة بالفقه المقارن من كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام ابن رشد رحمه الله، عند قوله كتاب الطهارة الباب الثاني في معرفة أفعال الوضوء وما يتعلق به مسح الخفين. المسألة الرابعة صفة الخف. وأما صفة الخف فإنهم اتفقوا على جواز المسح على الخف الصحيح، واختلفوا في المخرق، فقال مالك وأصحابه يمسح عليه إذا كان الخرق يسيرا، وحدد أبو حنيفة بما يكون الظاهر منه أقل من 3 أصابع، وقال قوم بجواز المسح على الخف المنخرق ما دام يسمى خفا وإن تفاحش خرقه. وممن روي عنه ذلك الثوري، ومنع الشافعي أن يكون في مقدم الخف خرق يظهر منه القدم ولو كان يسيرا في أحد القولين عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالمؤلف رحمه الله تعالى يذكر هنا صفة الخف، وما زال المسألة في الخفاف. فصفة الخف يقول الخف الصحيح لا خلاف في المسح عليه، ثم ذكر 3 أقوال أجملها المؤلف إجمالا، وهي إذا أردنا تفصيلها نقول لا يجوز المسح على الخف المخرق حتى وإن كان هذا الخرق يسيرا. هذا القول الأول، وهو قول أحد قولي الشافعي رحمه الله تعالى ومذهب الإمام أحمد رحمه الله. وإن كان يسيرا، قالوا إلا إذا كانت هذه شقوقا يعني طولية، لأن هذه الشقوق الطولية إذا كانت يسيرة فإنها إذا يعني شد الخف فإنها تزول ولا يظهر لها أثر. قالوا فإذا كان فيه خروق فإنه لا يجوز المسح عليه، أي خرق لا يجوز المسح عليه. يقابله قول آخر، وهو جواز المسح على الخف مطلقا حتى وإن كان مخرقا، وهذا القول هو قول الثوري، وذكره ابن المنذر اختاره. القول الثالث وسط بين هذين القولين، يقول إن كان هذه الخروق يسيرة فإنه يجوز المسح عليه، وإن كانت كبيرة وقيل كثيرة فإنه لا يجوز المسح عليه. وذهب إلى هذا القول المالكية والحنفية، ولكل واحد منهما تفسير لليسير. فعند المالكية ما كان أقل من الثلث فهو يسير، وما كان الثلث فأكثر فهو كثير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الثلث والثلث كثير. فقالوا إذا كان أقل هذه الخروق الموجودة في الخف إن كانت تعادل ثلثه فهي كثيرة، وإن كانت أقل من الثلث فهي يسيرة. الحنفية ذهبوا إلى أنه إذا كان يسير فإنه لا يضر مثل المالكية، لكنهم فسروا اليسير بثلاثة أصابع من أصابع الرجل، بمقدار 3 أصابع من أصابع الرجل، لأنه قالوا الرجل بأكملها في 5 أصابع، فالثلاثة هي الأكثر، الثلاثة هي الأكثر، حتى فسروا هذه الأصابع بالأصغر ولو بمقدار الإصبع الصغير. إذن اتضح أن المسألة فيها 3 أقوال، قول يجوز المسح مطلقا، وقول لا يجوز المسح على الخف المخرق مطلقا إلا إذا كان شيئا يسيرا لا يذكر. ومنهم من توسط فقال إذا كان هذا الخرق يسيرا فإنه يجوز المسح عليه. ما مقدار هذا اليسير؟ عرفت مقدار اليسير عند المالكية بأنه أقل من الثلث، وعند الحنفية بمقدار الكثير بمقدار ثلاثة أصابع. إذن اليسير هو ما كان أقل من ثلاثة أصابع. أعد كلامه الآن على ضوء هذا التقسيم أو على ضوء هذه الأقوال.
قال: وأما صفة الخف فإنهم اتفقوا على جواز المسح على الخف الصحيح، واختلفوا في المخرق، فقال مالك وأصحابه يمسح عليه إذا كان الخرق يسيرا.
يسيرا، وقد عرفت معنى اليسير عند المالكية أنه ما كان أقل من الثلث. يبقى سؤال: هل هذا في الخف الواحد أو في مجموع الخفين؟ الظاهر من كلام العلماء أنه في الخف الواحد. هناك أقوال ذكرها بعض الحنفية أنه في مجموع الخفين، لكن الأكثر يردون عليه ذلك ويقولون في الخف الواحد. نعم.
وحدد أبو حنيفة بما يكون الظاهر منه أقل من ثلاثة أصابع.
أقل من ثلاثة أصابع، إذن أقل من ثلاثة أصابع قليل، وأكثر وثلاثة أصابع فأكثر هذا كثير. فما كان أقل، إذا كانت هذه مجموع الخروق التي في الخف بمقدار ثلاثة أصابع من أصابع الرجلين فهو يسير إذا كان أقل، وإذا كان أكثر أو ثلاثة أصابع فهو كثير. لا.
وقال قوم بجواز المسح على الخف المنخرق ما دام يسمى خفا وإن تفاحش خرقه، وممن روي عنه ذلك الثوري.
خفا، هذا تعلق بالاسم. الخف يطلق على ماذا؟ هذا إذا كان مخرقا يسمى خفا أو لا يسمى خفا؟ يسمى خف، يجوز أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. والمعهود أو المعروف من خفاف الصحابة أنها كان فيها خروق لأنهم كانوا في حاجة. واللفظ العام إذا نزل على سبب خاص فينبغي أن يدخل هذا السبب دخولا قطعيا في اللفظ العام، أو نقول هنا بحسب العرف. العرف النص يفسر بحسب عرف الصحابة، والعرف في الشرع له اعتبار، لذا عليه الحكم قد يدار، يعني في تفسير عرف الصحابة. وهذه شبيهة بأسباب النزول، حتى لو لم يكن سبب النزول فإنها شبيهة بأسباب النزول. سبب النزول هو قطعي في اللفظ العام لا يمكن أن يخرج منه، وإن كان اللفظ العام يشمله ويشمل غيره، لكن ما كان سببا في النزول فإنه يكون قطعي الدخول تحت اللفظ العام لا يمكن أن يخرج منه. فإذا هذا كذلك، الغالب في خفاف الصحابة أنها كانت مخرقة، ومعروف أنهم كانوا يلفون على أرجلهم لفائف وغيرها من شدة البرد. فإذا هذا القول يقول: وقال قوم يجوز المسح على الخف المنخرق ما دام يسمى خفا، لأنها الأحكام الشرعية تتعلق بالأسماء والمعاني. لكن إذا كان هذا الخف هو الخف المعروف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو داخل دخولا أوليا. ولا يعني قولنا دائما حينما نقول هذا عرف الصحابة أن الألفاظ لا تشمل غيره، اللفظ قد يكون عاما. الفائدة أنه لا يخرج سبب النزول أو لا يخرج العرف الخاص في زمن الصحابة الذي نزل عليه النص، وإن كان يشمله ويشمل غيره. لكن لو نحن أحدثنا هذا الاسم فيما بعد أو جرى عرف متأخر، العرف الذي يعتبر من في مع النصوص هو العرف السابق أو المقارن، ليس العرف اللاحق إلا في المسائل الاجتهادية التي ترجع إلى العرف مطلقا. أما الذي يفسر به النص هو العرف المقارن للنص أو السابق عليه الذي ينزل النص عليه. نعم.
ومنع الشافعي أن يكون في مقدم الخف خرق يظهر منه القدم ولو كان يسيرا في أحد القولين عنه.
وهذا أحد القولين عن الشافعي، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. هذا القول إذن اتضح عندنا أنها على ثلاثة أقوال: إما المسح على جميع الخفاف ما دام تسمى خفا لم يزل عنها الاسم، وهذا كما قلنا في الماء، الماء الوارد في الطهارة هو الماء المطلق، كل ما يسمى ماء، فإذا تغير الاسم عنه واختلط بطاهر فأصبح عصيرا مثلا أو أصبح خلا زال عنه الاسم الذي علق عليه الحكم، وانتقل الحكم إلى ذلك المسمى الجديد. فكذلك ما دام يسمى خفا الخف يمسح عليه، فإذا تغير ولم يكن خفا أصبح إما عصابة ترجع إلى العصائب هل يجوز المسح عليها أو لا إلى آخره. نعم.
وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في انتقال الفرض من الغسل إلى المسح، هل هو لموضع الستر أعني ستر خف القدمين أم هو لموضع المشقة في نوع الخفين؟
نعم، هل هو لموضع الستر لأنه يستر جميع محل الفرض، لما نقول مسح الخفين لأنه يستر جميع محل الفرض فلا يمكن الغسل أو يصعب الغسل، فإذا كان مخرقا أصبح الواجب في المستور المسح والواجب في المنكشف الغسل، ولا يجمع بين الغسل والمسح. هذا الذي يقول هل المقصود به الستر أو المقصود به المشقة، يعني صعوبة نزعه، فإذا قلنا كلما أردت أن تتوظف عليك أن تنزع الخف وأن تغسل رجلك حصل من هذا مشقة حتى ولو كان مخرقا، المشقة في المخرق كالمشقة في الصحيح السليم. فيقول المؤلف هنا هو التردد بين هل المقصود به لبسه أو بالمسح الستر من أجل الستر يعني لأنه يستر جميع محل الفرض، أو المقصود به المشقة لأن الإنسان يجد مشقة لو نزعه من رجله. نعم.
فمن رآه لموضع الستر لم يجز المسح على الخف المنخرق لأنه إذا انكشف من القدم شيء انتقل فرضها من المسح إلى الغسل.
يعني هذا هو دليل الذين قالوا لا يجوز، قالوا لأنه يكون فرض المنكشف الغسل وكشف وفرض المستتر المسح ولا يجمع بين غسل ومسح. نعم.
ومن رأى أن العلة في ذلك المشقة لم يعتبر الخرق ما دام يسمى خفا،
أي المشقة الحكم مناط بالمشقة، مشقة النزع، قد تقول المشقة هنا حكمة أو وصف غير منضبط لأنه يتغير بتغير الأحوال والأزمان والأمكنة والأشخاص، فما باله علق الحكم على المشقة هنا ولم يعلق الحكم على المشقة في السفر. السفر ما نقول من وجد مشقة فعليه أن يقصر الصلاة أو من وجد مشقة يفطر، بل نقول مسافة السفر. فما الفرق بين البابين؟ ما الفرق بين البابين؟ بين مشقة السفر ومشقة النزع
منضبطة، مشقة في الخف منضبطة لكن في السفر غير منضبطة.
نعم.
تختلف باختلاف الأحوال.
المشقة بعض العلماء قال لا يجوز التعليل بالمشقة، فإذا جاءت الحكمة لا يجوز التعليل بها إلا إذا اقترنت بوصف منضبط، وهذا الوصف المنضبط هو السفر، فنقول من سافر مسافة كذا عليه أن يقصر أو له أن يقصر سواء حصلت له المشقة أو لم تحصل، ومن سافر أقل فليس له أن يقصر حصلت له المشقة أو لم تحصل. فلما كانت هناك مضطربة تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والمركوبات ونحو ذلك، قلنا لا يعلق الحكم بالمشقة. وبعض العلماء قال يعلق الحكم مطلقا، وبعضهم قال إن انضبطت، فهنا منضبطة مشقة النزع، نزع الخف يتساوى فيه الناس جميعا، يتساوى فيه الناس جميعا، فلما انضبطت هنا صح تعليق الحكم عليها. نعم.
وأما التفريق بين الخرق الكثير واليسير فاستحسان ورفع للحرج.
أي نعم، هذا نص على أنه من باب رفع الحرج. يقولون لأن اليسير لو قلنا إنه ينزعه فيه مشقة على الإنسان وحرج كثير، كلما احتاج إلى أن يمسع عليه أن ينزع، والحرج الكثير منفي شرعا، ومن القواعد عند العلماء المعمول بها وهي القواعد الكبرى، قالوا المشقة تجلب التيسير، إذا وجدت مشقة وجد التيسير معها، وكذلك الحال في رفع الحرج. وأما الكبير فهذا إذا كان كبيرا فاحشا فهذا في الغالب أنه لا يجوز المسح عليه عند عامة أو أكثر العلماء.
وقال الثوري كانت خفاف المهاجرين والأنصار لا تسلم من الخروق كخفاف الناس، فلو كان في ذلك حظر لورد ونقل عنهم.
نعم، هذا كلام في غاية النفاسة، هذا الكلام كلام الثوري في غاية النفاسة، ولهذا قال ابن المنذر، وهذا القول ذهب إليه ابن الثوري وأنا أقول به بهذا القول، لأن هذا هو الغالب. ولهذا حتى شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية لما استدل على جواز المسح الخفاف المخرقة استدل بهذا الدليل، وقال معلوم ما كان فيه الصحابة من عوز وحاجة، وأن الغالب على خفافهم أنها كانت مخرقة، إذا كانوا يعصبون العصائب ويمسحون على التساخين كما ورد فهم باب أولى أن تكون هذه الحالة موجودة عندهم. ثم يقول هنا كانت في الغالب، وقلنا هذا إذا نزل النص على حالة معينة فإنها تكون داخلة في النص من باب أولى، فهنا جاء جواز الخفاف مع علم النبي صلى الله عليه وسلم بما كان عليه خفاف الصحابة، ولو كان لا يجوز المسح لنبههم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. نعم، يقول أعد كلام الثوري.
وقال الثوري كانت خفاف المهاجرين والأنصار لا تسلم من الخروق كخفاف الناس، فلو كان في ذلك حظر لورد ونقل عنهم.
لا ورد في الشرع، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولا نقل ذلك عنه. أما أن يجاز، وقد عرفت أن هذا بعضهم نقل أنه متواتر المسعى الخفين، أنه متواتر المسعى الخفين، فإذا كان كذلك هذا معلوم عند الصحابة جميعا، وفي الغالب أن خفافهم لا تسلم من ذلك. نعم.
قلت هذه المسألة هي مسكوت عنها، فلو كان فيها حكم مع عموم الابتلاء به لبينه صلى الله عليه وسلم، وقد قال تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم
صلى الله عليه وسلم. يقول هذه المسألة هي مسكوت عنها، ليس فيها دليل، وحال الصحابة وواقعهم يشير إلى هذه المسألة، أي أن خفافهم كانت مخرقة. فلو كان فيها حكم مع عموم الابتلاء، يعني عموم الابتلاء أنها تحصل بأكثر الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم مسؤول أن يبين للناس ما نزل إليهم صلى الله عليه وسلم، هذه مهمته، لبين لهم وقال لهم لا يجوز المسح على الخفاف المخرقة، وهي تتعلق بطهارتهم وتتعلق بصلاتهم وتتعلق بحكم يحتاجون إليه. فلما سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك دل على أن الأمر فيه سعة، دل ذلك على أن الأمر فيه سعة. وهذا يعني الكلام من ابن رشد رحمه الله تعالى من أنفس الكلام عنه في هذه المسألة، ولا شك أنه إمام في هذا رحمه الله تعالى. وزاده ذلك أنه يأخذ من ابن عبد البر رحمه الله تعالى، فلا يبعد أن تكون هذه الإشارات منه أو من ابن عبد البر رحمهم الله تعالى، وكلاهما من علماء المسلمين المعروفين. وهذه مهمة الفقيه، ليس مهمته أن يقول للناس حكم كذا كذا، بل عليه أن يبين مثل هذه الجوانب، لأن الشريعة ليست مختصة بالأحكام فحسب. تجد الحديث في الوضوء، وتجد فيه موعظ، من توضأ مثل وضوئها ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا كانت له كذا وكذا، يعني مع الحكم يعطيك موعظ، يعطيك تذكيرا بالله عز وجل. وهذا هو الفرق بين الفقه الإسلامي وبين غيره مما يدعيه الناس من قوانين أو غيرها، لأن هذا الفقه له انعكاسات في إصلاح الفرد وفي إصلاح المجتمع، في إصلاح النفوس، في إصلاح القلوب. ما هو فقه؟ هذه مسألة الخرق في الخف، كان بإمكاني يقول ولا يجوز المسح على الخف المخرق وانتهي، أو يذكر الأقوال يقول فيه ثلاثة أقوال وينتهي. لكن هذه الإشارات يجب أن نقف عندها كثيرا وأن نتأمل فيها. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يزيدنا وإياكم علما إلى علمنا، وأن يجعلنا من العاملين بعلمهم. وصلى الله وسلم بنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. أخونا يسأل عن أنواع الخفاف، الجوارب أو الشراب ما يقال عنه اليوم باختلاف المسميات واختلاف البلدان، يريد توضيحا في ذلك.
احنا تكلمنا بالأمس عن الجوارب أنها تكون من الجلود، وقد تكون من القماش، وذكرنا أنواعها، فقلنا الخف أو الجورب المنعل وغير المنعل. قلنا الجورب المنعل هو الذي وضع في أسفله مثل النعال أو مثل الجلد أو نحوه، أو في أعلاه، هذا الجورب المنعل. والخفاف معلوم أنها تكون من الجلود أو من الكتان أو من جملة القماش، هذه الجوارب، هذا هو الجورب، والآن معروف بالشراب يعني تقريبا.
الأخ يقول هل يجوز طواف بالخف أو الجورب أو الشبشب؟
لا، إذا كان الطواف وهو محرم فلا يجوز له أن يلبس شرابا، لبس الشراب هذا من لبس المخيط، ولبس الخف إذا كان الخف هذا الذي يعنيه الذي يلبسه الإنسان في رجلي فوق الكعب فهذا لا يجوز. وأما النعال فإنه يجوز لبسها إذا كانت النعال هذه مفتوحة جاز لبسها والله أعلم. إذا كانت حتى ولو كانت أسفل الكعب أرى أنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو أجاز نعم إذا كانت أسفل الكعب، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين فليقطعهما قال حتى يكون أسفل الكعبين. نعم إذا لم يجد النعال.
يسأل يقول جاء في الحديث أنه يوم القيامة يقتص الشاة الجلحاء من الشاة القرناء، قل كيف ذلك وهي غير مكلفة؟
إيش؟
يقول كيف ذلك بين الأنعام وهي غير مكلفة؟
هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت امرأة لعائشة رضي الله تعالى عنها فقالت ما بال المرأة الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لماذا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت أحرورية أنت؟ هكذا سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم. فالجواب في مثل هذا ما لم نحط به علما أن نؤمن به كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم.
يقول ما الفرق بين النص والظاهر؟
النص في اللغة هو يقال منصوص إذا كان مرفوعا والرفع، والنص يطلق الظاهر، النص يطلق قد يطلق على الظاهر، لكن النص يقال فيما لا يحتمل معنى إلا معنى واحدا، تلك عشرة كاملة، هذا في الألفاظ. وقد يطلق النص على الظاهر في معنى آخر، يقال هذه المسألة فيها نص أو ليس فيها نص، ولا يعنون بالنص أنه ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، لكن يعنون فيها نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذه المسألة ليس فيها نص، ليس فيها نقل عن النبي. وقد يطلق النص على الظاهر نفسه، هذا عبارة عن الشافعي منقولة ومعروفة أنه يسمي النص والظاهر بمعنى واحد. وإلا المعنى الدقيق عند الأصوليين أن النص ما لا يحتمل إلا معنى واحد، والظاهر ما احتمل معنيين أو أكثر هو في أحدهما أرجح، وفي أحدهما أرجح، مثل ألفاظ العموم هي ظاهرة في العموم لكن قد تحتمل التخبير.
درس أصول
الأخ السؤال من عنده الظاهر.
يقول ما معنى الخف المخرق؟
ما أدري ماذا أقول
بالعامية،
هو فيه
ثقوب،
شقوق وثقوب، هذا المقصود تمزق.
قل هل أجمع العلماء على قاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؟
نعم.
أم فقط قال الجمهور من العلماء؟
هذا هو قول الجمهور الأكثر، وإذا كان في خلاف فهو خلاف قليل. لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وفيه مسألة أخرى يظنها البعض، يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، يعني خطاب نزل الآن يجوز أن لا يبينه النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقت حاجته، مثلا في الصلاة قبل الصلاة بساعة فيجوز أن يؤخره إلى وقت الصلاة، لكن إذا جاء وقت الصلاة لا يجوز أن يؤخره عنها. نعم.
يقول ما هي ضوابط الأخذ بالقول الأحوط؟
القول الأحوط يعني القول الذي يشمل القول الأقوال جميعا، هذا قول أحوط، أو فيه يعني زيادة تمسك. مثلا اختلف العلماء في مسألة، منهم من قال بالندب ومنهم من قال بالإيجاب، فأخذ بالإيجاب احتياطا لأن الإيجاب يتضمن الندب بخلاف الندب، لأن الندب يجوز تركه والواجب لا يجوز تركه، فهذا أحوط. لكن لا أعلم الآن يعني ضابط لهذا الأمر. نعم.
يقول هل هناك شروط للجورب لكي يكون له حكم الخف، مثل أن يكون ثقيلا أو خفيفا أو تتسرب منه المياه أو شيء غير ذلك؟
ذكرنا بالأمس أن الشافعية والحنابلة يذكرون شرطين: أن يثبت بنفسه، وأن يكون ثخينا صفيقا. نعم، أنا ما أدري الفرق بينهم، لكن يعني موجود، هو لا شك في هذا، لا شك فيه، لا شك في هذا، هذا لا شك فيه، لكن العبارة ما أنا ما أرى فيها شيء. لكن إذا أردت أن تقول هل نسمي الله عز وجل بأنه موجود، فنقول عبد الموجود مثلا، نقول الإخبار باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات، يعني يجوز أن تخبر عن الله عز وجل أنه موجود، هذا لا مانع، لكن ليس اسما هذا من أسماء الله عز وجل. لا لا، أنت يعني قصدك أن تقول موجود معنى أوجده غيره؟ لا لا، هذه العبارة ليس هذا معناها. إذا لو كان هذا المعنى وقام هذا المعنى في ذهن الإنسان لا يجوز أن يقوله، لكن موجود يعني أنه في الوجود، هذا المقصود. أصل القرض، القرض الحسن أن تقول أعطيك 100,000 على أن تردها خلال 5 سنوات بدون فائدة، هذا صحيح لا إشكال فيه، لكن لا يجوز أن يشترط إن لم يرد خلال 5 سنوات يأخذ عليه فائدة، لأن هذا الربا، فكل ما تأخر زاد عليه الربا، هذا أكل الربا أضعافا مضاعفة. ما عليه هو يرجعه 5 سنوات، أنا أقول الشرط لا يجوز، هذه المعاملة الصحيحة مع إبطال هذا الشرط. المفترض، أنا أعرف أن بعض الناس قد يردها ب5 سنوات ولا يحتاج إلى زيادة ولا شيء، لكن يعني القبول بهذا الشرط لا يجوز ابتداء، لا يجوز إذا كان بهذا الشرط. هذا أمس الأخ أحد الإخوة أرسل سؤال وما قرأته حقيقة، لكن نقرأه الآن.
الأخ يقول يوجد رجل له شركة تبيع حجر البناء، وتأتيه صفقات مع شركات أجنبية تعمل مع وكالة عدل من طرف وسيط لا يعمل معهما، مع علم صاحب الشركة أن الوسيط يأخذ مع هؤلاء أي الشركة الأجنبية ووكالة العدل نسبة من الصفقات، فهل بيعه صحيح أم فيه كلام؟ هذه الشركة العدل هي شركة تبيع العقارات بالعقد المنتهي بالتمليك.
أيوة، الآن هو يقول يوجد رجل له شركة تبيع حجر البناء، وهذا الحجر يشتريه من شركة أخرى، وبينهما وسيط، هذا الوسيط يأخذ زيادة، ليس كذلك؟ يعني مثلا حجر البناء هذا الذي يشتريه اشتراه 1,000 من الشركة، أصل هو الحجر 800 والوسيط أخذ 200 فأصبح عليه 800 ليس 1,000 هكذا، هل هذا البيع صحيح أو ليس بصحيح؟ نقول إذا كان هو رضي بالقيمة لا حرج، لا حرج عليه، وكان هذا الوسيط يعلم الأصل، يقول أنا مثلا سأبيع هذا لك 1,000 وأخذ 200 لي، وباعه على الآخر 1,000 الذي أرى أنه في هذا ليس فيه شيء، ليس فيه شيء. لكن الصورة الأخرى التي فيها غش، لو قال أنا جاء إلى هذا الوسيط الثالث، إلى الثالث المشتري صاحب الشركة هذه، وقال له أنا أبيعك أو أجيب لك هذا الحجر بألف وذهب للشركة وأخذه بمئتين، أخذه بمئتين وسجل لهم 800 وسجل على الآخر 1000 ريال. هذا فيه غش لأنه ما نصح للآخر، أخذ مال من غير معرفته. أو العكس، يقول بألف يذهب إلى الشركة يقول أنا أشتريه ب800 وسجلوه أنتم لي ب1000 وب800 وسجلوا لي في الفواتير، يتفق مع المسؤولين والكتاب أن يكتبوا له ب1000 وهو أصل القيمة 800، فأخذ 200 من غير وجه حق. أما لو قال للآخر سأتيك ب800 وأخذ منك 200 يصير 1000، إما صرح لصاحب الشركة الأساس أو للمشتري الثاني لا حرج، لأنه الإنسان لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، فإذا اتفق أحد على أن يبذل من ماله لا حرج، لكن أن يأتي بها هكذا هذا فيه خديعة. يقول له أنا أبيعك ب1000 وهو أصلا ب800، مثل إنسان يقول أتيك بهذه الثلاجة ب2000 ويروح يذهب يشتريها ب1500 ويكتب فاتورة ب2000 ويقول لك أعطيني 500 أعطيني 2000، هذا غش واضح وفيه تدليس. أما إذا كان غير هذا على النحو الوجه الذي ذكرناه في الأول فلا حرج فيما يظهر والله أعلم. أما الإيجار المنتهي بالتمليك فهذا فيه خلاف بين العلماء، وأكثر العلماء على أنه لا يجوز الإيجار المنتهي بالتمليك، لأن هذا البيع متردد، أنت تخرج من مجلس العقد وأنت لا تدري هل هو بيع أو إيجار، أنت تأخذه بناء على أنه بيع والآخر بناء على أنه إيجار. كيف هذا؟ اشتريت بيتا ب200,000 وأخذت تسدد هذا 200,000 طيلة حياتك، 1000 2000 إلى أن انتهيت بقي عليك 50,000، مرضت أو مت أو فصلت من عملك ذهب كل ما تقدم أجر وأخذوا البيت، كل ما تقدم مما دفعته ذهب عليك، أنت تظن أنك ستملك هذا البيت بعد كذا سنة، لكن قبل نهاية المدة وقع لك مانع، إما الموت إما فصلت من وظيفتك لسبب أو لآخر، لم تجد القسط الشهري، فهنا ترجع إجارة، هذا غرر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، والغرر هو الذي لا يعرف هل يحصل أو لا يحصل، هذا الغرر، فأنت لست على يقين أنك ستملك هذا البيت. والآخر أيضا عليه أمور، لكن لأنها شركات لا تتأثر بهذا، لا تتأثر بشخص أو غيره لأنها شركات، لكن الذي يتأثر هو الفرد أكثر ما يتأثر بهذا الشيء. فلهذا قال بعض العلماء بل جمهور العلماء أنه لا يجوز البيع المنتهي أو الإيجار المنتهي بالتمليك والله أعلم.
الأخ يقول عندي تجارة وبعضهم يشتري مني بضاعة مؤجلا لمدة 2 شهر ويتأخر في السداد 2 ويريد أن يعوضني نقدي أو عيني، هل هذا حلال أم ربا؟
لا، إذا كان هذه أجرة يفرض أن يدفع الثمن، أن يدفع الثمن الذي اتفق عليه، إلا إذا اتفق على أنه للتقسيط بالتقسيط، أنه يدفع في هذه السنة كذا وفي السنة الثانية كذا أو بعد كل شهر يدفع شيء، فهنا يقول العلماء يجوز زيادة الثمن في مقابل زيادة الأجل، فهو بيع التقسيط
ابتداء يعني،
ابتداء يعني، أيوة. يعني مثلا هذا الثمن ثمنه حاضر 50,000،
أيوة.
مؤجل 70,000 لا مانع،
أيوة.
لكن يعوضه عن هذا التأخير لا، لا يجوز، لا يجوز. لو بعد أن يسدده بعد السداد وانتهى الأمر أهدى عليه هدية لا مانع. يعني بعد السداد ليس قبله. نعم.
الأخ يقول هل هناك نسبة ربح معينة بعدها أو عند تخطيها يتحول الربح الحلال إلى جشع، مع العلم أن النشاط هو مقاولات البنية التحتية؟
لا، ليس هناك حد للربح على الصحيح، لكن بعض العلماء استحسن أن لا يزيد عن الثلث أو عن الربع أقوال، لكنه لم يحدد أحد شيء في الربح أصلا، أنه ما يتفقان عليه، لكنه يعني يحذر من التغرير بالأشخاص الذين لا يعرفون السوق. يعني مثلا تبيع هذا الكتاب على الذي يعلم ب20 ريال، هذا أخذت 2-3 ريال، لا مانع 4 ريال 5، لكن شخص لا يعرف تبيعه ب50 ريال، هذا من الغرر. والذي يجيز لصاحبه فيما بعد خيار الغبن، خيار الغبن، لأنه غبن في هذا المبيع، فيجوز له الخيار فيما بعد أن يرجع ويقول لا، أنا لا أريد هذا ب50، هذا يباع ب20، وهو استغلال لحاجة الإنسان. الذي يعرف يبيع ب20، الذي لا يعرف يبيع ب50، فكذلك يعني. لكن الربح المعقول الذي على جميع الناس هذا جائز لا حرج فيه. نعم.
أخ يسأل يقول شخص دخل يصلي في قباء وترك حذاءه، وبعد الصلاة لم يجدها فأخذ حذاء من الموجود.
لا، الأصل أن لا يأخذ، أي لا يأخذ، لأن قد يكون الذي أخذها ليس هذا.
يقول أزالت معه الآن. سؤال أخ يقول هو أخذها وهي معه، ماذا يفعل؟
أيش
يقول؟ هو أخذها، أخذ حذاء هكذا،
يتركها
يرجعها أو ماذا يفعل الآن؟
والأصل ليس بالضرورة أن الذي وجدته هو خف أو نعل الذي أخذ نعلك، قد يكون شخص آخر، وهذا قد يكون خب نعله في مكان أو دخل من باب فاشتبهت عليه الأبواب، فتكون أنت سبب لأخذ. لو عرفت أن هذا نعله قد يقال، لكن
هو أخذ
لأنك لا تعرف يعني في الحرم ولا في قبة ولا في غيره نعال كثيرة، فلا تدري، أنت تسببت في أخذ نعل ليس هو نعلك، ولا تعلم، ولا تعلم أن الذي أخذه هو الذي أخذ نعلك أو أن صاحبه هو الذي أخذ نعلك.
يعني يرجع بها وماذا يفعل؟
يرجع، أنا راني يرجع، يتركه،
يتركه.
إذا له روحة لقبة يتركه في قبة،
وإن لم
يتركه في أي مكان.
يقول هل يجوز لي أن أؤدي عمرة عن زوجتي المتوفاة؟
نعم يجوز، إذا كان قد أتى بعمرة عن نفسه. نعم.
وأخي يسأل يقول إذا حاضت المرأة قبل الميقات وهي جاءت للعمرة من بلد بعيد،
إذا حاضت المرأة قبل الميقات فعليها أن تغتسل وتحرم بالعمرة وتذهب إلى مكة وتبقى على إحرامها حتى تطهر ثم تأتي بالعمرة، هذا إذا كان عنده وقت. إذا كان ليس عنده وقت لا تحرم، العمرة ليست بالضرورة، خصوصا إذا كانت أتت بعمرة قبلها،
هي جاءت من بلدها لأجل العمرة أصلا.
ولو إذا كان ليس عندها وقت تجلس فلا تحرم أصلا. إذا كان شخص مثلا هذه المرأة مدة حيضها 7 أيام وهو يعلم أنه لن يجلس في مكة إلا 3 أيام ثم يسافر، فمن الأحسن أن لا تدخل في العمرة ابتداء.
نعم. تأخذ أدوية.
إذا كان تأخذ أدوية تؤجل الحيض هذا ممكن تأتي بالعمرة.
لا،
ما تعرفه أول هو الصحيح. الخياط ليس المقصود في النعل أو الخياط في الإزار أو في الرداء إذا كان مشقوقا وخطاه، المخيط قالوا حتى هذه العبارة غير موجودة، المقصود أن يكون على قدر البدن، ما خيط على قدر البدن بجملته، على مثل الثوب أو مثل الفنيلة أو مثل السراويلات أو مثل الشراريب أو القفازات في اليد، هذا هي. لكن لو أنت لبست نعل عادي في خياط، ما تضع للنقود في خياط لا مانع، عرفت؟ إذن هذا لا يضر، لا، هذا على الصحيح أنها لا تجوز على الصحيح.
والمريض شيخنا؟
المريض إذا كان يرجى برؤه أيضا كذلك. إذا كان لا يرجى برؤه نعم يجوز.
يقول الأخ والعجوز، يعني العجوز الشخص الذي هو كبير في السن لا يستطيع يمكن يمشي، يجوز له ذلك.